يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل التعليق على نزهة النظر للحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، وقد كنا أخذنا من أنواع السقط الإرسال، ثم ذكر الحافظ ابن حجر القسم الثاني من ذلك السقط. بعد أن ذكر السقط الجلي الواضح جاء إلى القسم الثاني، قال: والقسم الثاني وهو الخفي، أي الخفي من السقط، فذكر من السقط الخفي كما سيأتي بيانه المرسل الخفي والمدلس. فقال رحمة الله عليه: والقسم الثاني هو الخفي. قال: المدلس بفتح اللام سمي بذلك لكون الراوي لم يسمي من حدثه وأوهم سماعه للحديث ممن لم يحدثه به، لهذا سمي سقطا خفيا. فذكر إذن الحافظ ابن حجر انقطاعا خفيا، وهو رواية الراوي عن شيخه حديثا أو أكثر لم يسمعه منه بصيغة محتملة للسماع كما سيأتي ذكر ذلك، بعن وقال أو أن فلانا قال، وهو هذا النوع أشد خفاء، وقد سماه الأئمة تدليسا. وأما إذا صرح بالتحديث كما سيأتي كلام الحافظ فهو كذاب، يعني إذا كانت الصيغة غير محتملة وصرح بالتحديث ولم يسمع ذلك من شيخه فيعد الراوي حينئذ كذابا. فقال الحافظ بن حجر بعد ذلك: واشتقاقه من الدلس بالتحريك. قال: وهو اختلاط والظلام، اختلاط الظلام بالنور والنهار. قال: سمي بذلك لاشتراكهما في الخفاء، ويرد المدلس بصيغة من صيغ الأداء تحتمل وقوع اللقي بين المدلس ومن أسند عنه، كعن أي يقول عن فلان، وكذا إذا قال قال وكذا قال. قال: ومتى وقع بصيغة صريحة فلا تجوز فيها، يعني لا تجوز فيها، قال: كان حينئذ قال كذابا. قال: وحكم من ثبت عنه التدليس إذا كان عدلا أي ثقة أن لا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالتحديث على الأصح. فكلام الحافظ هذا رحمة الله عليه قد درج عليه كثير من العلماء والباحثين، فلا يقبلون حديث المدلس إلا بشرط التصريح بالسماع. لكن هذه القاعدة لربما بعضهم بالغ فيها، حتى نجد أن بعضهم تكلم في أحاديث قد صححها الأئمة بل بعضها في الصحيحين. وإن كان الحافظ بن حجر رحمة الله عليه قد ذكر توضيحا آخر لأقسام المدلسين في كتابه النكت، فيعني هذه الأقسام وهذه المراتب لمن وصف بالتدليس مثلا في الصحيحين يعني تقيد هذا الإطلاق. فذكر يعني بالنظر إلى مراتب المدلسين وصفاتهم، ذكر طبقة أولى، طبقة من أطلق عليه أو أطلق عليه الأئمة التدليس لكن بمعنى الإرسال الذي عرفناه، وهي رواية الراوي عمن عاصره أو لقيه ولم يسمع منه بصيغة محتملة. فيكون مرادهم من إطلاق التدليس حينئذ على هؤلاء الرواة ليس بمعنى من روى عن شيخه ما لم يسمعه منه، فلا يصح حينئذ أن نرد عن عنته، لأنهم يريدون من هذا الإطلاق الإرسال للتدليس. وقد نبه عليه من حافظ بن حجر في النكت في الجزء الثاني الصفحة 36 بعد 600، في من رمي بالتدليس من رجال الصحيحين، وأضاف إليهم من رمي بالتدليس ظنا. فيقول حافظ بن حجر في النكت، قاله في أسئلة الإمام تقي الدين السبكي للحافظ أبي الحجاج المزي رحمة الله عليه، قال: وسألته عما وقع في الصحيحين من حديث المدلس معنعنا، هل نقول أنهما طلع على اتصالها، يعني هذه الأحاديث يعني البخاري ومسلم؟ فقال: كذا يقولون العلماء والأئمة. قال: وما فيه إلا تحسين الظن بهما، أي بالشيخين. قال: وإلا ففيهما حديث من رواية المدلسين ما توجد من غير تلك الطريق التي في الصحيح. قال: قلت: أي حافظ بن حجر، وليست الأحاديث التي في الصحيحين بالعنعنة عن المدلسين كلها في الاحتجاج. قال: فيحمل كلامهم هنا على ما كان منها في الاحتجاج فقط، أما ما كان في المتابعات، يعني في المتابعات والشواهد والتعليق. قال: فيحمل أن يكون حصل التسامح في تخريجها كغيرها. قال: وكذلك المدلسون الذين خرج حديثهم في الصحيحين ليسوا في مرتبة واحدة في ذلك. قال: بل هم على مراتب. قال: الأولى من لم يوصف بذلك إلا نادرا، وغالب رواياتهم مصرحة بالسماع، والغالب أن إطلاق من أطلق ذلك عليهم فيه تجويز من الإرسال قال إلى التدليس. قال: ومنهم من يطلق ذلك بناء على الظن. قال: ويكون التحقيق بخلافه، يعني ليسوا بالمدلسين، وإنما هذا من قبيل ما يطلق ظنا بهم فيخطئون في ذلك. قال: ويكون التحقيق بخلافه، كما بينا ذلك في حق شعبة قريبا، وفي حق محمد بن إسماعيل البخاري الإمام في الكلام على التعليق أي الحديث المعلق في الصحيح. قال: والله أعلم. وقال: ومن هذا الضرب أيوب السختياني وجرير بن حازم وحفص بن غياث وأيسواس وسليمان التيمي وطاووس وأبو قلابة وغير هؤلاء. فمثل لأمثال هؤلاء في الصحيحين ممن رموا بشيء من التدليس بالظن وليسوا كذلك. ثم ذكر طبقة من ثانية من أكثر، قال: من أكثر أو من أكثر لإما من إخراج حديثه إما لإمامته أو لكونه قليل التدليس في جنب ما روي من الحديث الكثير، أو أنه كان لا يدلس إلا عن ثقة. قال: ومن هذا الضرب إبراهيم بن يزيد النخعي وإسماعيل بن أبي خالد والحسن الذكوان والحسن البصري وحماد بن أسامة وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة، وذكر جملة من هؤلاء الأئمة، ثم ذكر المرتبة الثالثة، قال: من أكثر من التدليس وعرفوا به؟ قال: وهم بقية بن الوليد وحجاج بن أرطاة وحميد بن الطويل وسليمان الأعمش وسويد بن سعيد الحدثاني. قال: وذكر جملة من هؤلاء وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج وغيرهم، فذكر جملة من هؤلاء ممن أكثر يعني التدليس بل وعرفوا به ثم قال: وهذه أسماء من ذكر بالتدليس من رجال الصحيحين ممن أخرج أي البخاري مسلم أو أحدهما له أصلا أي في الوصول أو استشهادا أو تعليقا أو في المتابعات والشواهد أو في التعليق أو تعليقا. قال: على مراتبهم في ذلك. قال: وهم بضعة وستون نفسا. إذن فذكر الحافظ بن حجر كما تلاحظون مراتب لهؤلاء ممن رمي بشيء من التدليس ممن هو في الصحيح، فذكر المرتبة الأولى وذكر مرتبة ثانية من رمي بالتدليس بحيث يروي عن شيخه ما لم يسمعه منه بصيغة محتملة وكثر ذلك منه، يعني ممن كمن يكثر كما ذكر الحافظ بن حجر في آخر المراتب ممن كان يكثر من التدليس. قال: فكثر ذلك منه بل وكان يدلس، يعني بعضهم كان لربما يدلس عن الضعفاء كالوليد بن مسلم وبقية بن الوليد وابن جريج، حتى قال يحيى بن معين رحمة الله عليه في بقية: كأنه كان يحدث عن 100 من الضعفاء قبل أن يحدث عن راوي ثقة. فهؤلاء مكثرون من التدليس بل عن الضعفاء. ومنهم أيضا من وصف أو كان يوصف بتدليس التسوية ويقال التجويد، فيسقط رجالا من وسط الإسناد أما تدليس فالفرق ما تدليس الإسناد فيسقط الواسطة التي بينه وبين شيخه، فهذا تدليس الإسناد. أما تدليس التسوية فيأتي إلى وسط الإسناد فيسقط يعني جمع من الرواة. فتدليس يعني بعض هؤلاء ممن كان يكثر التدليس لربما كان يدلس حتى تدليس التسوية، وهو أن يروي عن شيخه وقد يعني يغير اسمه، فهو أن يروي عن شيخه وشيخه عن شيخه ثم يحذف من وسط الإسناد الضعفاء ويظهر الاتصال بين الشيخ وشيخه بصيغة محتملة، أو يسقط من ليس بضعيف لطلب العلو يعني حتى يظهر من أن الإسناد قد أخذه بعلو. وهذا كثيرا ما يفعله بقية هو الوليد المسلم وغيرهما، فلا يقبل حينئذ حديث هؤلاء إلا إذا كان قد صرحوا فيه بالسماع، بل بعضهم يشترط التصريح بالسماع في جميع الإسناد لأنهم ربما أسقطوا جمع من الرواة يعني أكثر من واحد. الوليد بن مسلم مثلا يقول عن الأوزاعي عن الزهري بدلا أن يقول، يعني هذا لابد أن يصرح بالسماع في جميع طبقات السند ويقول حدثنا الأوزاعي حدثنا الزهري كذا، لأن الوليد قد يسقط رجالا بين الأوزاعي والزهري من الضعفاء أو من غير الضعفاء، فيقول الأئمة لم يسمع مثلا الأوزاعي من الزهري إنما أخذه عن فلان عن الزهري، وإن سمع الأوزاعي عن الزهري غير هذا الحديث يعني في الجملة. ثم طبق هذه يعني وإن كان الحافظ بن حجر كما سمعتم لم يذكرها وذكرها الحافظ العلائي في جامع التحصيل أن من لربما وجدنا كذلك في الصحيح أناس ممن أقل تدليسهم، قد يدلسون في الحديث والحديثين. فالراجح في هؤلاء وفي أمثال هؤلاء ما قاله الحافظ ابن عبد البر، أن عنعنتهم تحمل على الاتصال كما قال ونقل الحافظ العلائي. ثم المرتبة الأخيرة وهي التي ذكرها أيضا الحافظ ابن حجر، أئمة من الحفاظ اشتهروا بالتدليس وهم يعني في هذه المنزلة، يعني ما منزلة الإمامة والتقدم والثقة وغير ذلك، لكن اشتهروا بالتدليس لكن عن غير ضعفاء، وقد اعتنى العلماء بحديثهم مثل سفيان الثوري والأعمش وأبي إسحاق السبيعي وغيرهم. وهؤلاء هم الذين يكثر الكلام عن تدليسهم لأن أكثر الأحاديث تدور عليهم، فالأصل في عنعنتهم القبول، لكن هذا بضوابط وضعها أيضا الأئمة، فيحكم بالانقطاع لعنعنتهم متى أدخلوا بينهم وبين شيوخهم واسطة، فيكون مثلا سفيان كثيرا ما يروي عن شيخه، ثم في بعض الطرق يذكر واسطة، فهذا الأقرب أن يكون سفيان قد دلسه. الضابط الآخر الذي لابد من أن ينتبه له أن يصرح الإمام أو إمام، أن يصرح إمام من أئمة النقد بعدم سماعه، أي عدم سماع هذا الإمام المدلس من فلان من شيخه، فنحكم حينئذ بالانقطاع لما عنعنه، وتعرف بالنظر في كتب، يعني هذه المسألة تعرف بالنظر في كتب العلل، حينئذ نقف على كلام النقاد من الأئمة، فتعرف إذن أو يعرف هذا الضابط بالنظر في كتب العلل، فيما أيضا اعتنى به بعض التلاميذ مما دلسه شيوخهم، يعني بعض التلاميذ قد ينقلون تدليس من أخذوا عنهم الرواية، كما فعل الإمام أحمد فيما يرويه هشيم بالعنعنة ولم يسمعه من شيخه، وقد يذكر واسطة وقد لا يذكرها. ثالث الضوابط التي لابد من ملاحظتها في تدليس هؤلاء الأئمة الحفاظ، أن توجد علل أخرى في الأسانيد، كإدخال إسناد في إسناد أو نكارة متن أو رواية من لا يعرف برواية عن ذاك الشيخ، فيحكم على الحديث بالتدليس، وهذا كثير فإذا انتفت يعني هذه الضوابط التي ذكرناها، فقد يحكم على عنعنة هؤلاء الأئمة بالاتصال، مع التنبيه إلى أن الأئمة إذا حكموا على إسناد بعنعنة حكموا عليه بالصحة ولم يلتفتوا إلى تدليس من دلس، فلا تصادر في الحقيقة أقوالهم، خاصة ما صححه الأئمة من أحاديث الصحيحين، وإن وجد في بعضها نوع تدليس فيما قد يظهر. وقد اشترط يعني خاصة البخاري ومسلم الصحة كما تعلمون وعدم العلة، ومن العلل كما تلاحظون التدليس. وإذا كان هذه ملاحظة، إذا كان ابن حبان الحافظ في صحيحه يرد أحاديث المدلسين إلا ما صرحوا فيه بالسماع من طرق أخرى، فما بال الصحيحين، يعني هذا في مطلق حكمه رحمة الله عليه، فما بال أصحاب الصحيحين، وغالب ما كان من رواية المدلسين فيهما قد وجد مصرحا بالتحديث خارجهما إلا القليل. لذا كان كما ذكرنا كان الحافظ المزي يقول: ما الظن بهما؟ أنهما لم يثبتا من رواية المدلسين إلا ما صح، إلا ما صح. ثم قال الحافظ بن حجر: وكذا المرسل الخفي، بعد أن ذكر المدلس قال: وكذا المرسل الخفي، يعني هذا القسم الثاني من السقط الخفي. قال: وكذا المرسل الخفي إذا صدر من معاصر لم يلقى من حدث عنه، بل بينه وبينه واسطة، بينه وبينه واسطة. فذكر أن المرسل الخفي ورواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه، وقد سبق فيما مضى في السقط الجلي الظاهر الواضح قوله، أي قول حافظ بن حجر: أو أدركه لكنه لم يجتمع، فجعله من القسم الظاهر الجلي. وقد ذكرنا أن الأليق به أن يكون أو أن يذكر في السقط الخفي، وكأن الحافظ بن حجر استدرك كذلك هنا. وقد يضاف لهذه العبارة: لم يلقه، أو لم يلق من حدث عنه، أو لقيه ولم يسمع منه، كأن يلقاه مثلا في الطريق أو في المسجد أو هو حاج، ولكن الأئمة عالم أنه لم يسمع منه وإن لقيه، وإن لقيه. فكونه خفيا حينئذ لأنه لم يدرك هذا بمجرد الولادة وتواريخ الوفاة، فاحتيج حينئذ إلى كلام النقاد والأئمة. لذا عد المرسل الخفي في السقط الخفي إذا صدر من معاصر لم يلق من حدث عنه، بل بينه وبينه أي وبين من روى عنه واسطة. هذا آخر ما نذكره، على أن نكمل بإذنه سبحانه وتعالى باقي مبحث المرسل الخفي لاحقا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.